العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وود ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج بيتر كوبالك. سمعينا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن الدور الذي لعبته وسائل الإعلام في الحرب ضد تنظيم داعش، أما الموضوع الثاني فيتحدث عن ما إذا كانت الأزمة الراهنة قد أسهمت في إعادة توحيد العراقيين. ضمن فقرة سؤال المستمعين سؤالنا لكم يقول برأيكم هل كان من دور لوسائل الإعلام في الحرب ضد داعش؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 0770-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر ونستهلها بأبرز العناوين. داعش يغلق بوابات سد الرمادي على نهر الفرات، التحالف الدولي يجدد تعهداته بدعم العراق في حربه ضد داعش، وأكثر من مليوني أوكراني خارج أراضيهم بسبب الأزمة في شرق البلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد مسؤولون الثلاثاء أن تنظيم داعش أغلق بوابات سد الرمادي مهددا بأزمة إنسانية في المناطق التي قطع عنها الماء. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت القول إن داعش أغلق جميع البوابات متسببا في تدني منسوب ماء الفرات وقطع الإمدادات عن الخالدية والحبانية شرق المحافظة. وقال كرحوت إن تدني منسوب الماء يتيح لمسلحي داعش شن هجمات داعيا في الوقت ذاته إلى استعادة السد بسرعة أو استهدافه بضربة جوية. وقال الشيخ رافع الفهداوي أحد شيوخ عشيرة أبو فهد إن قطع الماء عن الخالدية والحبانية سيؤدي إلى أزمة إنسانية كبيرة ليس فيهما فحسب بل وفي الجنوب أيضا. تعهد مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش الذي عقد في باريس الثلاثاء تعهد بدعم خطط الطوارئ التي أعدتها الحكومة العراقية بعد سقوط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بيد تنظيم داعش في أيار الماضي. وأعلن البيان الختامي للمؤتمر أن وزراء دول التحالف تعهدوا بتقديم الدعم الثابت لهذه الخطة التي تهدف إلى تعبئة العشائر السنية وإخضاع قوات الحشد الشعبي لقيادة القوات المسلحة في إطار الاستعدادات الجارية لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش. أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء بعد محادثات تستضيفها بلاده بين ممثلي الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش، أكد أنهم متحدون في هذا القتال، إلا أنه أقر في الوقت ذاته بأن المعركة ضد التنظيم المتشدد ستكون طويلة. وقال فابيوس في مؤتمر صحفي أكدنا من جديد وحدتنا وتصميمنا المشترك لقتال الدولة الإسلامية، لكننا ندرك أنها معركة طويلة الأمد. وأشار فابيوس إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تعهد بدوره بمصالحة لجميع مكونات المجتمع العراقي. وقال العبادي وهو يقف إلى جانب فابيوس إن العراق قادر على بذل تضحيات لقتال داعش، لكن يتعين على التحالف الدولي دعمه. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن دبلوماسيين أمريكيين كبارا التقوا ممثلين عن جماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي بهدف الضغط عليهم للإفراج عن رهائن أمريكيين ولبحث الحل السياسي للصراع في اليمن. وقالت الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الصحفي الأمريكي كيسي جومز الذي كان يحتجزه الحوثيون في اليمن وصل إلى العاصمة العمانية مسقط وهو في حال مستقرة. وما يزال من المعتقد أن الحوثيين يحتجزون 3 أمريكيين آخرين، منهم 2 من أصل يمني و3 من أصل صومالي. وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية: تلك الاجتماعات بوجه عام جزء من مشاركتنا الواسعة بعناصر في الطيف السياسي اليمني، واستغلينا ذلك الاجتماع لتعزيز وجهة نظرنا بأنه لا يمكن إلا أن يكون حل الصراع في اليمن سياسيا، وأن على جميع الأطراف بمن فيهم الحوثيون الالتزام بالمشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مباشرة الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا.
رأفت، كيف تصف الوضع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، هناك استمرار للغارات الجوية لطيران التحالف على عدد من المواقع العسكرية للحوثيين والقوات المساندة لهم في عدد من المحافظات اليمنية. فقد شهدت العاصمة صنعاء سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت مجمع النقل العسكري الواقع بجوار وزارة الإعلام شمال العاصمة صنعاء. وبحسب المصادر فهناك هلع بين السكان من شدة الانفجارات، وهناك نزوح كبير للسكان جراء الانفجارات العنيفة التي استهدفت المجمع. كذلك استهدف الطيران معسكر صيانة القريبة من المعسكر وهزت انفجارات عنيفة. تزامن ذلك مع قصف المواقع الحوثيين والقوات المساعدة لهم في محافظة الصعدة معقل جماعة الحوثيين، واستهدف القصف على مناطق صحار والطلح وبابيان وبني معاد. أما في محافظة مأرب شرق اليمن فتشتد المواجهات العنيفة بين الرجال المقاومة الشعبية الموالي الرئيس عبد الرب منصور هادي والحوثيين، وقد صدوا الرجال المقاومة الشعبية هجومين عنيفين للقوات الحوثيين للسيطرة على مواقع هامة في المدينة. وفي مدينة تعز وسط اليمن تستمر المواجهات بين المقاومة الشعبية والحوثيون، وهناك قصف الأحياء السكنية، وقد تقتل حسب المصادر 5 قتلى. كما تزامن ذلك مع استهداف الطيران لقصف حدائق الصالح القريبة من مدينة تعز. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذ نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله إن إيران ستقف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد حتى النهاية، مما يشير حسب مراقبين إلى دعم لا يلين لسوريا بعد مكاسب حققتها فصائل المعارضة المسلحة في الأسابيع الأخيرة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله الثلاثاء خلال اجتماع مع رئيس البرلمان السوري في طهران إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا ستقف حتى النهاية إلى جانب الحكومة السورية وشعبها. وأضاف روحاني القول إن طهران لم تنس مسؤوليتها الأخلاقية تجاه سوريا، وستستمر في تقديم المساعدة والدعم لحكومة سوريا وشعبها. أخيرا، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن قرابة 2.2 مليون من مواطني أوكرانيا اضطروا إلى مغادرة منازلهم جراء النزاع المسلح الجاري شرق البلاد. وجاء في تقرير أسبوعي صدر عن المكتب في جنيف الثلاثاء إنه في 29 من أيار الماضي كان 867,000 من مواطني أوكرانيا موجودون خارج بلدهم بعد أن كانوا قد توجهوا إلى سلطات الدول المجاورة بطلب اللجوء أو منحهم حق إقامة أو غيرهما من أشكال الوجود الشرعي على أراضيها. وأشار التقرير إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين ازداد عدد هؤلاء الذين اضطروا لمغادرة أوكرانيا بحوالي 10,000 شخص. نشرة الأخبار انتهت، شكرا لكرم إصغائكم وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح سعيد أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. يضعف تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على المنطقتين الشمالية والوسطى من البلاد، بينما يستمر تأثيره على المنطقة الجنوبية بسبب تقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض القطع من الغيوم، بينما يتصاعد الغبار في أماكن متعددة من البلاد مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 8 كيلومتر وفي الغبار 4 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة. العظمى في البصرة 48 درجة مئوية والصغرى 32 درجة. العظمى في الرمادي 42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. أما في أربيل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 23 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع ودمتم بخير.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ما زلتم وأوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وورقتنا المقبلة هي جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميلة الكابتن ليلى أحمد.
صباح الخير مستمعينا الكرام. يلتقي المنتخب الوطني اليوم الأربعاء فريق نادي زوخو بمناسبة افتتاح ملعب النادي، وكان المنتخب قد أنهى آخر وحداته التدريبية أمس الثلاثاء وتوجه صباح اليوم إلى زوخو استعدادا للمباراة. هذا وسيتواجد المنتخب بكامل لاعبيه باستثناء اللاعبين المحترفين والمغتربين الذين سيلتحقون بالمنتخب خلال مباراته الودية مع اليابان في 11 من شهر حزيران الجاري. إلى ذلك أعلن المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل جورجيس أن الجهاز الفني للمنتخب قرر إبعاد قائد المنتخب الوطني يونس محمود عن تشكيلته التي ستخوض لقاء اليابان الودي، مبينا أن إبعاد محمود يأتي بسبب انشغاله بإداء الامتحانات الدراسية، فيما سيكون متواجدا في مباراة المنتخب أمام زاخو التي ستجري عصر اليوم. من جهة أخرى أكد نادي الطلبة أن إدارة النادي لم تتعاقد بصورة رسمية مع المدرب أيوب أديشو كما أشيع في وسائل الإعلام، وبين أن أوديشو ضمن خيارات إدارة النادي مع المدربين جمال علي وثائر أحمد والسوري حسام السيد. هذا وسيحضر أوديشو إلى مقر النادي للتفاوض مع الإدارة كما يجري التفاوض مع المدربين الآخرين. وأخيرا أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية عن موعد انطلاق بطولات العراق لسنة 2015، حيث ستنطلق بطولة تنس الطاولة يومي 4 و5 من هذا الشهر في القاعة البارالمبية بمجمع وزارة الشباب والرياضة، تليها بطولة الرماية يومي 11 و12 وبطولة الأثقال الأيام 15 و16، ثم بطولة القفز والسهم يومي 28 و29 من هذا الشهر على ملاعب نادي الذرة.
شكرا للزميلة الكابتن ليلى أحمد على عرضها هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا ورقتنا الأولى التي تتحدث عن طبيعة الدور الذي لعبته وسائل الإعلام في الحرب مع تنظيم داعش أو خلال الحرب مع تنظيم داعش، هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الدور الذي لعبته وسائل الإعلام خلال الحرب مع تنظيم داعش. مستمعينا، ما يزال الإعلام يلعب دوره المؤثر جدا في صناعة الرأي العام في المنطقة العربية عموما، باعتباره أحد أهم الآليات التي تسهم في تشكيل القناعات لدى أبناء المجتمع العربي أو لدى الشارع العربي الذي اعتاد النسبة الغالبية منهم على الاتكال والاعتماد على المعلومة التي تأتي من وسائل الإعلام دون التساؤل عن حقيقة ما يمكن أن يكون وراء هذه إذا صح التعبير البضاعة التي لا تجد سوقا رائجة لديمومة عملها إلا لأن تتحكم بالسلوك المجتمعي، إلا أن يكون هنالك جمهور معد مسبقا عبر العديد من الأساليب لتقبل هذا النوع من الممارسة إذا صح التعبير التجارية لتسويق هذه البضاعة الإعلامية، و هذه الممارسة التي لا يمكن أن يشعر بآثارها على المدى القريب، بل تتراكم نتائجها في النهاية لتحقيق ما أراده مموليه ومالكوه هذه الوسائل الإعلامية خدمة لمصالح آنية ومستقبلية، لتتحول بذلك جميع المشاكل التي يثيرها الإعلام إلى مكاسب تتماشى والخطط المرسومة فيها هذا الإطار ولتلك الوسائل الإعلامية. في المقابل، في مقابل هذا التوجه، هنالك تحذيرات يطلقها العديد من الباحثين والمختصين في مجال الإعلام، تدعو إلى التأكيد على تربية العقل والتوجه المجتمعي النقدي الذي يسمح للفرد بتفحص الخطاب الإعلامي بكل أشكاله ومستوياته والبحث في حقيقة المستفيدين من هذا الخطاب ومن يدفع ضريبة ما يمرر في وسائل الإعلام من أفكار ومعتقدات وما يصنف على أنه حقائق. في العراق مثلا الذي يخوض حربا طويلة وكبيرة ضد تنظيم داعش، في هذا البلد برزت في الآونة الأخيرة العديد من الوسائل الإعلامية التي تحاول التغيير من حقيقة ما يجري على الأرض، كما يحاول بعض وسائل الإعلام وبصراحة اقتناص أي مشهد عرضي أو سلوك فردي لتضخيم صورته وجعل العنوان العام الذي يختصر كل هذه الحرب لغايات تهدف بالنتيجة إلى استدامة الصراع وإعادة إنتاجه بطرق مختلفة. البعض يتحدث مثلا عن أنه الجيش يعني ذو طبيعة طائفية في حرب مع داعش، وبأنه موجه نحو الشعب والقوى السنية وقوى الحشد الشعبي، يعني خاضعة لأجندات خارجية ومرتبطة بأجندات خارجية وهي تستهدف السنة لا داعش. بعض وسائل الإعلام تروج إلى فكرة أن الخطر الذي يعني ينتظر العراق لا يمثل داعش قدر ما يمثل قوى خارجية تحرك يعني الموالين لها على الأرض لقتال داعش، وأيضا يعني تتحدث عن تضخيم كبير لدور دول أخرى في هذا الصراع، ناهيك عن بعض وسائل الإعلام التي تتحدث عن إمكانية عودة للقوات الأمريكية إلى العراق وأنها يمكن أن يعول عليها في إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وكثير كثير من هذه الأفكار التي تسوقها وسائل الإعلام وتبتعد بها عن حقيقة ما يجري على الأرض. بالمقابل طبعا داعش وبتأكيد جميع المراقبين والمختصين أحسن بشكل عالي جدا استخدام آلة الإعلام في حربة، وهذه الآلة تشكل بحسب المراقبين أكثر من 50% من قوته القتالية، بل أنها أحيانا تصل إلى 70% من قوته القتالية. وطبعا هذا كان الاستخدام إما على مستوى الإنترنت، يعني المواقع الإعلامية على الإنترنت للتنظيم وما يبثه على يوتيوب وغيره من المواقع، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها من الوسائل، إلى جانب طبعا بعض وسائل الإعلام التي يسرب لها ويوصل لها الفيديوهات ومقاطع الفيديو التي يصورها وهي تقوم بعرضها من باب السبق الصحفي والترويج للتنظيم عن قصد أو دون قصد مع غياب شبه تام للمعيار وأخلاقيات الحرفة الصحفية، وهنالك أمثلة عديدة في هذا الإطار، لعل من أبرزها المقطع الفيديو الذي يصور يعني إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، فبعد فحصه من قبل بعض المختصين أكدوا أن فيه الكثير من الفبركة والاصطناع وأن الفيديو غير حقيقي بالمرة يعني، وغيرها كثير أيضا من الفيديوهات لقتل رهائن وما إلى ذلك. طيب، في ضوء كل هذا على من يكون الرهان الأخير؟ على أن تغير وسائل الإعلام خطابها وتتحلى بمهنية عالية وبإنصاف، أم على وجوب أن يوقظ المتلقي وعيه ويدقق فيما يصل إليه من رسائل إعلامية؟ هذا الموضوع سيجيب عنه، أو هذه التساؤلات سيجيب عنها أو جانب منها عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن. دعونا نستمع.
إنه الإعلام العراقي أصوات متعددة وتمويل متعدد وأجندات مختلفة، لذلك إنه من المستحيل أن تجدين مواقف مشتركة. بعد ذلك الانهيار التام بالمهنية، عدم وجود منظمات ونقابات مهنية بالمستوى الحقيقي، كل هذه المنظمات هشة، ولذلك تجعل إنه الموقف الإعلامي الوطني أو المهني هو مجرد استثناءات قليلة هنا وهناك، يعتمد هذا على مبادرة بعض الصحفيين في بعض المؤسسات، وإلا كان هذا ممكن أن يعول على شبكة إعلام تكون هي الشبكة الوطنية الأم اللي بها مهنية عالية ولها سياسة مستقلة حقيقية وفيها مجلس أمناء يمثل المهنة ولا يمثل المحافظة. حين ذاك كان متوقع هنالك إعلام دولة، وبعد ذلك لو كانت هيئة الإعلام والاتصالات في مستوى المسؤولية والمهنية والخبرة لكان استطاعت أن تنظم الإعلام العراقي بطريقة ممتازة.
نعم، أيضا كانت هناك دعوة من الحكومة العراقية لوسائل الإعلام بأن تكون داعمة لجهودها في الحرب مع داعش، وأن تكون مهنية وموضوعية في نقلها لحقائق هذه الحرب. كيف تفاعل الإعلام مع هذه الدعوات؟ بداية معنا هذا التعليق من الصحفي صلاح النصراوي لنستمع.
صراحة على المستوى المحلي يجد أن هنالك صدق أو هنالك اتفاق مع ما طالبت به الحكومة والحشد الشعبي، هنالك سير بجانب ما تريده الحكومة، الخطاب موحد، ربما يفسر على أنه خطاب وطني، وهنالك ضرورة لإعلانه، ضرورة لأن نسير بهذا الخطاب من أجل أن ندعم جانب المواطنة والوطنية. نعم أنا أتفق بهذا الجانب، إلا أنني لا أتفق بجوانب أخرى، أن المعركة فيها كثير من المشاكل، وما حدث في الموصل حدث في الرمادي ومن الممكن أن يحدث في أماكن أخرى. إذن لا بد أن يكون هنالك دور للإعلام في كشف حقائق ما زلت أصر على أن نسميها حقائق فساد، وهي جرائم حرب بحق القادة الذين انسحبوا دون أن يبرروا ذلك ودون أن يكون هنالك تكتيك عسكري حقيقي يسمح لهم بالانسحاب. وهذا هو دور إعلامي، لم تعطينا الحكومة أو الجهات الرسمية الحق في ممارسته. كون هنالك مطلب أساسي هو أن تكون بجانب الجيش والحشد الشعبي من أجل أن تشكل دعم أساسي له. نعم إنما ندعم الجيش والحشد الشعبي وكل القوى الساندة، لكنني أصر على أن القضية لابد أن يكون هنالك دور للإعلام في كشف حقائق الفساد الموجودة بين القيادات العسكرية.
نعم، ترى أيضا كيف يرى أساتذة علم الاجتماع ما يعني رشح عن الإعلام العراقي خلال أو الإعلام الموجود عموما خلال هذه الحرب مع داعش، وكيف تلقاه المواطن والشارع العراقي؟ ربما الإجابة في حديث أستاذ علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة ناهدة عبد الكريم لنستمع.
طبعا نعرف أن وسائل الإعلام لها دور كبير في يعني ذكرها موجود في المجتمع من أحداث وإلا يعني واقع على مستوى الناس، وخصوصا إذا كانت في هذه الظروف التي يمر بها مجتمعنا العراقي، ظروف فيها الحرب مع داعش، الوطن العراقي بحاجة إلى المعلومة، المعلومة تساعد على أن تؤدي إلى الاستقرار، تؤدي إلى التطلع على الحق، إلى الظروف اللي تحصل بالمجتمع، فإنها دور كل كبير في هذه الحالة، لأنها على اتصال مع المواطن وخلال على اتصال مع الظروف اللي مثلا ما عاد يحاول فعل اعمال تنفيذيه ويكون يعني هاي المسائل يعني بطريقه بحيث انها تاتي مع نفسيه المواطن، بحيث انها تقدم نفسيه المواطن وتؤدي الى يعني الشعور بالامن والاستقرار والتعاون والتعاون. وسائل الاعلام نعم دور كبير وفاعل ومؤثر، وان تكون مثل ما قلت يعني دقيقه وصادقه في نقل الاخبار حتى تكون موضع ثقة من قبل المواطن.
نعم، معنا أولى الاتصالات الهاتفية من بابل. صباحكم الله بالخير. ألو ألو
ألو
ألو صباحكم الله بالخير.
صباح الخير.
صباح النور. أتشرف باسم حضرتك.
معك دانية. طبعا تحياتي الحاضر والمخرج والمستمعين والمستمعات.
الله يسلمك. تفضلي ست دانية. احنا كنا اليوم نتحدث عن دور وسائل الإعلام في الحرب مع داعش. برأيك هل كان لها دور إيجابي أم دور سلبي؟
أوكي. طبعا انه انا الاحظ انه دور الاعلام دور كلش كبير, انه في دعم الجيش العراقي في الحج الشعبي لهم, يعني يكونوا في الوقت نفسه يكون يعني لهم دور ايجابي بتشجيع الجيش ومساندتهم ونشر الصوره والوقائع بصوره صحيحه ونقلها للشعب العراقي. والاحظ في الوقت نفسه بعض المروجين اصحاب المصالح الشخصيه ينقلون الوقائع عكس هذا الشيء, فلاحظ انه لهم تاثير سلبي وما راح يقللون من عزيمه الجيش, لا بالعكس راح يزيدوا اصرار. ولاحظ انه فقط في هاي الايام انه بدا الجيش العراقي يتقدم وحرز انتصارات عديده, وطبعا تحياتنا لهم وهم هم دور اساسي.
الو الو. يبدو اننا فقدنا الاتصال بمستمعتنا دانيا من بابل. شكرا جزيلا لمشاركتها. مستمعينا أيضا, كيف ينظر المواطن إلى ما قامت به وسائل الإعلام خلال الحرب مع داعش منذ حزيران العام الماضي وحتى الآن؟ جانب من الجواب في حديث المواطن حسن سامي, دعونا نستمع.
طبعا وسائل الإعلام احنا نقول العراقية وغير العراقية اكو بيها تؤدي دورها بشكل فعال ضد داعش, ومشكورة طبعا اكيد لان تؤدي دورها بشكل صحيح, بس اكو بعض وسائل الإعلام مع الأسف يعني بتطلع قضايا داعش وكأنما داعش فتشي بعبع والناس تخاف منه, وهذا الشيء غير صحيح. داعش هي فئة ضالة وما لها من الحق شيء, وان شاء الله تنتهي. فاحنا ما نريد وسائل الإعلام تكون ضد المواطن العراقي, نريد من وسائل الإعلام أن تكون مع المواطن العراقي, مع حقيته بالعيش, مع حقيته بالحياة. أريد تكون متفائلة, أريد تظهر انتصارات الجيش العراقي, تظهر بطولاته. ما نريد نظهر الجهة الأخرى من داعش وما يقومون به من أفعال بشعة.
نعم مستمعينا, لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة ليلى أحمد. مرحبا بك.
مرحبا بك محمد, وصباح الخير على كل مستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك ليلى. خليني أسأل بالبداية, كنا يعني نقول على من يمكن أن نراهن على أن تغير وسائل الإعلام من خطابها الإعلامي وفق معيارية ومهنية صحفية تلتزم بمسؤوليتها في نقل الحقائق بدون تشويه, أم على وجوب أن يوقظ المواطن وعيه تجاه ما يصل إليه من رسائل إعلامية؟ وهل أن هذا الوعي موجود الآن؟
نعم, يعني الحقيقة هناك للأسف الشديد بعض التشظي في مواقف وسائل الإعلام دع الأزمة أو المعارك التي جارية حاليا ضد تنظيم داعش في الأنبار أو في صلاح الدين. يعني عموما القنوات اللي بين قوسين اللي ما يسمى بالعراقية الوطنية هذه يعني حقيقة تبث مشاهد من المعارك, ولديها مراسلون ينقلون الأحداث من أرض الميدان خلينا نقول. ولكن للأسف الشديد هناك بعض القنوات التي تحاول أن تضخم, هي تعطي الحقيقة ولكن تحاول أن تضخم وتشوه وتظلل عبر معلومات, عبر إثارة بعض النعرات الطائفية. وحقيقة الشارع العراقي بدأ يفرز مثل هذه القنوات بين القنوات الرسمية التي تعطي حتى لو يعني الحقيقة إحنا مو بالضرورة أنه نحاول أن وسائل الإعلام تذوق المعلومة وتعطي من أجل أن ترفع المعنويات, هي عليها وسائل الإعلام مسؤولية نقل الحقائق كما هي مع يعني أخذ الجانب اللقاءات المشاهدات الحية من أرض الميدان. ولكن للأسف الشديد هذه القنوات اللي هي مؤشرة عند الشارع العراقي وربما حتى مؤشرة لدى الجهات المعنية في الحكومة في البرلمان أن هذه القنوات تحاول أن تؤجج القاسية تحاول أن تؤدد بعض الكراهية والحقد، ولا سيما وأنه الحقيقة ما أكثر وأشد ما يعاني منه هو المواطن، لا سيما المواطنين النازحين الذين نزحوا من الأنبار، يتحاول حقيقة الأمر أن تصعب ربما حتى الأمر على كيفية التعاطي مع الأزمة، أي أقصد تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة عبر نشر معلومات مضللة يعني تشوش مواقف الشارع العراقي إذا ما يحصل في المعارك.
نعم. طيب ليلى، يعني خليني أسأل، يعني الوعي، هل هناك يعني حالة من الوعي لدى المواطن بدأت يعني من خلال تجاربه اللي يعني مضى عليها يعني في 10 حزيران هذا الشهر حكمل سنة، بعد مرور سنة نوجد هذا الوعي عند المواطن أنه يميز بين المعلومة الحقيقية، بين المعلومة المضخمة، بين المعلومة المزيفة، نوجد هذا الوعي؟
يعني حقيقة أنت تعرف أنه إحنا كشارع عراقي، كجمهور عراقي وجمهور عريض وواسع وغير متجانس، وبالتالي لديه اتجاهات، ربما أحيانا هو يتعرض إلى ما يتوافق مع اتجاهاته ومع رغباته، لذلك ربما هذه القنوات التي تبث النعرات الطائفية قد تجد لها صاغية من قبل نفر من أو مجموعة من الجمهور العراقي. ولكن حقيقة أنا التقيت ببعض كثير من المواطنين، وأيضا بحكم العمل الصحفي أو بحكم الدمال أو غيرها، وجدت حتى الناس اللي يعني اللي نزحوا من هذه المناطق والتي ربما تبث هذه القنوات رسالتها إلى هؤلاء المواطنين تحديدا، وجدتهم هم يعترضون على هذه الرسائل المشوشة والمضللة، لأنه هم يعني أكثر ما تعرضوا إلى يعني حقيقة إلى المشاكل والمصاعب بسبب يعني التضليل الذي كانت تمارسه هذه القنوات. اليوم المواطن العراقي يريد الاستقرار، لذلك هو ربما يتلقى يعني غالبية الجمهور العراقي يعني يحاول أن يتعرض إلى القنوات التي الحقيقة تبث لديه روح الأمل، تبث لديه يعني المستقبل الجميل، أنه ليس في المعارك هي من ستكون يعني تلقي بعضها إلى الأبد، ولكن هناك مستقبل ينتظر، هناك انتصارات تتحقق على أرض الميدان، وبالتالي هناك وعي لدى الشارع العراقي بأن هناك بعض القنوات تحاول أن تؤدي بالشارع العراقي، وليس فقط طبعا القنوات المحلية، يعني هناك القنوات العربية، وأنا يعني ما أعرف أستطيع أن أذكرها بالإسم، يعني حقيقة قناة مثلا العربية، قناة الحدث، قناة الجزيرة، يعني النشرة الإخبارية عبارة عن يعني حقيقة عبارة عن رسائل كثير من الطائفية، كثير من الكراهية، وتحاول أن تؤدد الأحقاد ما بين نسيج المجتمع العراقي، وبالتالي يعني إذا ما لم تتخذ إجراءات حقيقية وهناك تكون خطوات أوسع من الخطوات الدبلوماسية، يعني فإن هذه ستبقى هذه القنوات بسمومها للشارع العراقي.
نعم، شكرا يا زميلة ليلى أحمد، كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيسي الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن طبيعة الدور الذي لعبته وسائل الإعلام خلال الحرب مع تنظيم داعش. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة، وإياكم فاصل قصير، نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، مسؤولون عراقيون يؤكدون أن تنظيم داعش أغلق بوابات سد الرمادي على نهر الفرات، ما يهدد بحدوث أزمة إنسانية في المناطق التي قطع عنها الماء. مؤتمر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يتعهد بدعم خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة العراقية بعد سقوط مدينة الرمادي بيد التنظيم في أيار الماضي. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يؤكد بعد محادثات بين ممثلي الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش أنهم متحدون في هذا القتال، مقرا في الوقت ذاته بأن المعركة ضد التنظيم المتشدد ستكون طويلة. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن دبلوماسيين أمريكيين كبارا التقوا ممثلين عن جماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط بهدف الضغط عليهم للإفراج عن رهائن أمريكيين ولبحث الحل السياسي للصراع في اليمن. وكالة الأنباء الإيرانية تنقل عن الرئيس حسن روحاني قوله إن إيران ستقف إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد حتى النهاية. وأخيرا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يؤكد أن أكثر من 2 مليون من مواطني أوكرانيا اضطروا إلى مغادرة منازلهم جراء النزاع المسلح الجاري شرق البلاد.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر. ونذكركم بسؤالنا مستمعينا لكم الذي كان يقول: برأيكم هل كان من دور لوسائل الإعلام في الحرب ضد داعش؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. أيضا بإمكانكم المشاركة عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعنوانها إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhur.org باللغة الإنجليزية، وسنستعرض تعليقاتكم ريثما تصل وبحسب ما يسمح به وقت البرنامج. أوراق الصباح متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد والزميل سعد كامل.
مرحبا سادة الأكارم، بداية النشرة من قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في بورصة العملات محليا 1320 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 194 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي النشرة الاقتصادية، وزارة النقل تعتمد المخطط الأول الخاص بمشروع ربط مطار بغداد الدولي بالمحطة المركزية للسكك الحديد في منطقة العلاوي بكلفة تخمينية تصل إلى 30 مليار دينار. ووزارة النفط تعلن عن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز السائل. ومصرف الرشيد يوجه فروعه بصرف 5 ملايين دينار للموظفين الراغبين بالزواج كسلفة تمنح لمرة واحدة على أن لا يتجاوز تاريخ عقد الزواج سنة واحدة. ووزارة التجارة تتخذ ضوابط جديدة لاستيراد الأجهزة الكهربائية وفق العلامات التجارية المسجلة والمعتمدة في العراق في محاولة لمنع دخول السلع المقلدة إلى السوق المحلية. وأخيرا البنك المركزي العراقي يعلن عن إصدار فئات جديدة من العملات الورقية من صنف 50 ألف دينار ومائة ألف دينار تعتمد مطلع العام المقبل. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا يا زميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعين أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، جولة قصيرة أخرى لكن هذه المرة في عناوين صحافة بغداد الصادرة هذا اليوم، ابقوا معنا.
إذاعة العراق الحر،
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
استعراض الصحف.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية. الآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز ما كتبت صحافة بغداد الصادرة اليوم الأربعاء من عناوين، والزميل أسعد عمران مرحبا بك.
مرحبا زميل محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ وعسى أن لا تخلو جعبة العناوين من خبر طريف.
لا غير خالية، موجود خبر طريف في آخر الأخبار.
طيب أنا انتظر. ماشي.
زميلي، يعني صحف اليوم ركزت بشكل كبير على وأفردت مساحات واسعة لمؤتمر باريس الذي جرت وقائعه يوم أمس لدول التحالف ضد تنظيم داعش، والذي حضره السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي. لنبدأ مع صحيفة الصباح التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي صارح ممثلي دول التحالف في مؤتمر باريس بأن الكلام عن دعم العراق كثير، لكن الأفعال قليلة جدا على الأرض. من جانب آخر، أوردت الصباح أن طيران القوة الجوية العراقية استهدف رتلا من السيارات تابع لتنظيم داعش في قضاء القائم كان قادما من سوريا. الزمان بنسختها المحلية تشير إلى أن مؤتمر باريس ربط استقرار العراق بالانتقال السياسي في سوريا. من جهة أخرى، تؤكد زمان أن المملكة العربية السعودية سمت السيد سامر السفهان سفيرا لها في بغداد. المدى جاء فيها كتلة بدر نعارض الاستعانة بالتحالف الدولي في الرمادي وتنسيقنا عال مع الجيش. وفي خبر آخر أوردته المدى، داعش يعود لسلاح المياه ويغلق سدة الفلوجة وناظم الورار. أما صحيفة المشرق فتنقل عن أحد أعضاء لجنة سقوط الموصل بأن قرارات اللجنة ملزمة للقضاء والحكومة. ومصادر تؤكد للمشرق أن مزاد كريستي الشهير في نيويورك سيعرض يوم غد الخميس 58 قطعة أثرية عراقية للبيع. صحيفة صباح الجديد تؤكد أن ما استعادته القوات الأمنية في صلاح الدين يبلغ 70% من مساحة المحافظة، وتشير إلى تواصل تقدم تلك القوات باتجاه الشرقاط والزوية ومكحول. والنزاهة النيابية تؤكد أنها ستسلم الادعاء العام 82 ملفا للفساد خلال أيام. صحيفة الدستور تنقل تحذيرات مجلس محافظة الأنبار من قضية إغلاق داعش لسدة الرمادي من أنها تهدف إلى خفض المياه للسيطرة على قضاء الخالدية وناحية الحبانية. وأخيرا زميلي مع هذا الخبر الطريف، فقد عرض مرشح مستقل للانتخابات البرلمانية في تركيا برنامجه الانتخابي في ساحة عامة لكن من دون جمهور، حيث أوضحت الصورة التي التقطت لهذا المرشح من أنه كان الشخص الوحيد الواقف في الساحة. ربما يعرض برنامجه على الجدران.
جاز يعني كان ينتظر من يعني يستمع إليه. شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على عرضه هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. أوراقنا الصباحية متواصلة، وإياكم أحبتي المستمعين سنكون وورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، لكن بعد هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور. مناطق ساخنة،
مناطق ساخنة.
تقريبا منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة لم تهدأ المواجهات العنيفة جدا في مدينة
كوباني. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة وجولة معهم للتعرف على أبرز تطورات الأوضاع في تلك المحافظات. نبدأ من محافظة الأنبار وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رعد. رعد، كيف توجز لنا أو تصف لنا أبرز تطورات الأوضاع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، أبرز التطورات الأمنية التي جرت في محافظة الأنبار منذ ساعات يوم أمس ولحد ساعات صباح هذا اليوم، أبرزها في المناطق المحيطة حول المحور الجنوبي الغربي من محافظة الأنبار وتحديدا في مناطق الثرثار وتقسيم الثرثار وصولا إلى المناطق الفاصلة ما بين الثرثار والحطانية امتداد إلى مناطق شمال الفلوجة. هنالك لا تزال تدور معارك وهجمات وهجمات لعناصر تنظيم داعش يحاولون من خلالها فتح ثغرة أو فتح جبهة جديدة من أجل تقليل الضغط حول مدينة الرمادي التي أصبحت الآن قاب قوسين أو أدنى من الدخول البري للقوات الأمنية التي تحيط تضيق الخناق على المدينة من جميع جهات. القوات الأمنية استطاعت من السيطرة على المناطق الفاصلة والواصلة ما بين الأجزاء الأربعة أو الجهات الأربعة لمدينة الرمادي من المحور الجنوبي للمناطق العنقور وصولا إلى مناطق التأميم وامتداد إلى مناطق 35 كيلو وصولا إلى منطقة 18 كيلو. أما من الجهة الشرقية فكل المناطق المحاذية لنهر الفرات امتدادا مناطق حصيبة وجويبة وصولا إلى المناطق المحاذية لقضاء الخالدي أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية الآن. ومنذ فترة 3 أيام الآن هنالك قصف جوي أو غطاء جوي للتمهيد لعملية عسكرية كما يتوقع القادة الأمنيون خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة. الآن هنالك أيضا قد جرت معركة تم من خلالها السيطرة وإعلان السيطرة الكاملة على الطريق الرابط ما بين مدينة الرمادي وقضاء هيث غرب الأنبار، وبالتالي تم قطع الإمداد ما بين مدينة الرمادي والأجزاء أو المناطق الغربية من المحافظة والتي سيطر عليها تنظيم داعش من قضاء هيث إلى ناحية قضاء آنا وراوة وصولا إلى القائم عبر الصحراء الغربية. أما عن مدينة الفلوجة شرق المحافظة فقد يعني حدثت اشتباكات مختلفة خاصة في المناطق الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة في مناطق الهياكل والمعامل، وأيضا كان هنالك سقوط بعض قذائف الهاون والاشتباكات قد طالت بعض الأحياء السكنية وسط المدينة. حصيلة أولية من داخل مستشفى الفلوجة العام أكدت مقتل 7 مواطنين من ضمنهم طفلين وإصابة 15 آخرين جراء هذا القصف الذي امتد إلى مناطق الصقلاوية وصولا إلى مناطق السكر أقصى شمالي شرقي مدينة الفلوجة شرق الأنبار. أما مناطق الأخرى محافظة الأنبار في حامية الفلوجة وكذلك في ناحية الخالدية وصولا إلى مناطق الحبانية هنالك استنفار أمني كبير وكذلك استعدادات أمنية كبيرة خاصة بعد أن أغلق تنظيم داعش شدة الرمادي ومنع تدفق المياه إلى هذه المناطق، وهنالك معلومات استخبارية حول محاولة تنظيم داعش السيطرة على هذه المناطق، فلا تزال هنالك الإجراءات الأمنية مشددة للغاية وهناك تحليق للطيران الجو العراقي حول محيط هذه المناطق. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي لا تزال تجري في محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. نبقى وياكم وورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، هذه انتقالة إلى محافظة صلاح الدين، وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
مرحبا بك يا زميلي، أنا أحمد.
عفوا أحمد سمير. أحمد تفضل.
مرحبا بك، صباحكم الله بالخير.
صباحك الله بالخير أحمد، كيف تصف لنا أبرز تطورات الأوضاع في محافظة صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم بالتأكيد لم تكن ليلة هادرة في جل أقضية محافظة صلاح الدين الخاضعة على سيطرة تنظيم داعش، حيث شرعت القوات الأمنية إلى بدء عملية عسكرية كبيرة أخرى متاخمة للعمليات العسكرية التي كانت في الأيام الماضية و بالتحديد مناطق الجزيرة غرب سامراء ومناطق الجزيرة الواقعة إلى جنوب الغربي من محافظة صلاح الدين. انطلقت هذه العملية العسكرية بإشراف مباشر من وزير الداخلية محمد الغربان، وكذلك بوصول لقائد قوات الشرطة الاتحادية إلى مدينة سامراء، وانطلقت هذه العملية في الساعة 5 فجرا بعد أن انطلقتها قيادة عملية سامراء بقصف مدفعي ثقيل على مناطق الجزيرة والأماكن الخاضعة إلى سيطرة تنظيم داعش بالتحديد في موقف الجزيرة غرب سامراء. في مناطق شمال محافظة صلاح الدين وبالتحديد قضاء بيجي لا زالت اشتباكات مستمرة ومع كر وصر بين القوات الأمنية من جهة وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، حيث لا تزال اشتباكات مستمرة في تلك المناطق وبالتحديد مناطق السكك والصناعة وكذلك المناطق المهادية إلى قرية العيجي إلى أقصى الغرب من قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين. لكن خطوط الإمداد بين قرية البعيجي وناحية الصينية غرب قضاء بيجي قطعت بالكامل على عناصر تنظيم داعش بعد ان استطاعت قوات الشرطة الاتحادية ومسؤولة بالحزب الشعبي من قطع تلك الطرق، وبعدها قامت أيضا بقصف بالمدفعية الثقيلة وقمت الصواريخ على ناحية الصينية، فضلا عن وجود طلعات كثيفة جوية لطيران التحالف والطيران العراقي في خارجي الذي لا زال يقصف تجمعات عناصر تنظيم داعش المتواجدين في أحياء بيجي السكنية. إلى الشرق من محافظة صلاح الدين لا تزال الاشتباك مستمر في المحيط تقول على اللاف النفطية وعقول عجيب النفطية. هناك تقدم واضح للقوات الأمنية على المشوار الشرقي من محافظة صلاح الدين باتجاه محافظة كركوك والمناطق الجنوبية من محافظة كركوك. فيما يخص المناطق الجنوبية الشرقية لا تزال عملية تصوير المناطق الجنوبية الشرقية من محافظة صلاح الدين، وهي البداية لرفع الأقوات الناسفة وكذلك إزالة مخلفات المخلوقات الحربية في تلك المناطق وكذلك تطويرها من تواجد مناطق تنظيم داعش. المناطق الجنوبية مثل مرة لا زالت هناك معارك في مناطق حاوي الإسحاقي، وهناك عدد من القتلى والإسحاقي في الحزب الشعبي وصلوا إلى مستوى كامل رائع خلال الساعات القليلة الماضية.
نعم، شكرا للزميل أحمد سمير، كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. نواصل تقديم ورقة مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، هذه انتقالة إلى محافظة نينا، ويطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي محمد،
كيف تصف الوضع في نينوى والموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية؟
يعني يوم أمس قامت طائرة التحالف الدولي باستهداف مواقع للتنظيم في ناحية الجوار جنوب شرق الموصل، أدى هذا القصف إلى مقتل وإصابة عدد من أعضاء التنظيم. لكن بودي هنا زميلي أن أشير إلى يعني رأي بعض الخبراء العسكريين في جدوى هذه الطلعات الجوية في الموصل. يعني أكثر الخبراء العسكريين يؤكدون أن طائرات أول ما تقوم به طائرات التحالف الدولي في الموصل لم تحد من تحركات التنظيم والقضاء عليه. ربما هذا الموضوع أيضا أشار له السيد حيدر العبادي في مؤتمر باريس يوم أمس، من أن يعني معالجات التحالف الدولي فيما يخص تحركات تنظيم داعش والقضاء عليه لم تكن فاعلة، وأيضا طالب بعدد كبير بتزويد العراق بما وعد به من أسلحة من قبل المجتمع الدولي. في ما يخص أيضا الأحداث الأخرى التي جرت في محافظة الموصل، للأسف يعني كان هناك محاولة من قبل مواطن وهو يدعى عبد الله محمد صالح قبل أيام. هذا المواطن أراد أن يخرج من مدينة الموصل. تعرف جيدا في رسائل سابقة زميلي أوضحنا للمستمعين من أن تنظيم داعش ضرب طوقا على مدينة الموصل ومنع الأهالي من الخروج والدخول حتى لشتى الأعذار، حتى لو كانت أعذار تخص حالات طبية وحالات مرضية شديدة، يعني كنوع من الوقاية له باتخاذ المواطنين كدرع بشري يحميه من مستقبلا من الهجمات التي ستشنها القوات العراقية عند بدء مرحلة تحرير الموصل. هذا المواطن عبد الله محمد حاول قبل أيام كما ذكرت مغادرة مدينة الموصل، لكن للأسف دوريات تابعة لتنظيم داعش استطاعت مسك هذا الشاب واقتادته إلى السجن، ومن ثم يوم أمس قام تنظيم داعش يعني إعدامه رميا بالرصاص وتسليم جثته إلى دائرة الطب العدلي. أيضا يوم أمس بعض المواطنين عثروا على مقبرة جماعية غرب الموصل. هذه المقبرة تضم رفات لعدد من يعني الشباب قتلهم تنظيم داعش قبل مدة. أيضا تنظيم بدأ بمعاقبة شباب الموصل الذين أزالوا لحاهم، وبدأ بتسيير دوريات، هذه دوريات تسمى دوريات اللحى في المدينة. هذه دوريات تقوم باعتقال الشباب حلقي اللحى وزجهم في السجون ومعاقبتهم في وقت لاحق. مصادرنا أخيرا يعني مصادرنا في الموصل أكدت لنا وصول شحنة جديدة من الأسلحة والمعدات الحديثة إلى قوات تحرير الموصل في لبعض المعسكرات التي تدرب فيها مواطنو الموصل من مختلف الفئات، استعدادا لبدء لانطلاق عمليات تحرير الموصل فيما لو بدأت مستقبلا. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا يا زميل أسعد عمران الذي وفانا بأبرز تطورات الأوضاع في مدينة الموصل. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، أوراق الصباح متواصلة وإياكم، والآن إلى ورقتنا. لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. لو كنت مسؤول، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ بإمكانكم أن تشاركونا بآرائكم عبر الاتصال بهاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا أن تشاركوا عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي إذاعة العراق الحر، طبعا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عنوان الصفحة إذاعة العراق الحر أو iraqhur.org باللغة الإنجليزية، وسنستعرض تعليقاتكم ريثما تصل حسب ما يسمح به الوقت. وننوه من جديد إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
لو كنت مسؤولا سأبادر أول خطوة إلى إعادة هيكلة الجوانب الإدارية وتقليص جوانب الروتين، أهم شيء الروتين، والاهتمام أكثر في الجانب يعني اللي يخص المواطن وتسهيل أموره وتقديم الخدمات التي نستطيع من خلالها أن نقدم خدمة للمواطن العراقي. محمد حميد.
لو كنت مسؤول اهتمام بعوائل الشهداء، لا سيما الحرب الأخيرة ضد إصابات داعش. اليوم نشهد الحكومة العراقية غير مهتمة بهذا الجانب. العراق فيه أكثر من 5 ملايين يتيم، هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية حكومية مستمرة، وهذا الشيء الذي يشغلني حقا. مصطفى ناظم.
طبعا لو كنت مسؤول، اول شيء راح ازيد رواتب الموظفين اللي رواتبهم قليله، لان احنا راح نعاني من هاي الشغله. يعني موظف ودوام من الصبح للساعه 3 ياخذ 400 ألف. طبعا هاي اول شغله راح اسويها، زياده رواتب الموظفين. وثاني شغله طبعا اكيد افكر بالامن والامان وعوده النازحين طبعا لديارهم. وطبعا الشغله المهمه انه اكافئ الحشد الشعبي، لان ذول الابطال اللي قاتلوا عن الأرض ودافعوا عليه. وطبعا الشغلة الأخيرة أنه هي طبعا أكيد راح أسوي الشوارع والأرصفة اللي بغداد، وطبعا أجعل بغداد هي أجمل محافظة بالوطن العربي. علي حسين.
لو كنت مسؤولا أبني مدارس ألم بيها الأطفال المتسكعين، أقضي على المدارس اللي مبنية بالطين. إحنا بيا عصر إحنا مدارسنا لحد الآن من الطين. أوفر خدمات للمنطقة اللي أنا عايشة بيها، أسكن بيها، مو بس منطقتي أهتم بيها، بعض المناطق بس أكون يعني أقدم خدمة لمنطقتي، لأن أنا صرت مسؤولة وأفيد منطقتي وجيراني وأهلي. يعني هذا اللي أكثر شيء أهتم به. عذراء عبد الحسين.
والله بالنسبة لي مخافة الله أخليها ورضات الشعب، أهم شيء هي رضات الله والشعب، لأن هذا الشعب مسكين وفقير وعاش هواي ظروف يعني متعسرة، وهواي كلش جابها من 35 سنة، وذولا جوها من زيدوها وشال هم همين. الله يساعدهم. محمد هدير.
شكرا لكل من شارك معنا في ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ وشكرا للزميل زميلة ليلى أحمد التي عدت هذه المقابلات. مستمعينا، معنا اتصال هاتفي من أحد النازحين بمحافظة ديالى. صباحكم الله بالخير.
نعم عيني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشرف اسم حضرتك.
حياكم الله. أنا جاسم راس قاسي، مهجر من جل أولاد ديالة الأولاء، حاليا ساكن معي كنعان. أحب أسلم على وعدتم الحرة وعلى كافة الكافر.
يا حياك الله، يا حياك الله،
حياك الله، حياك الله. أنا والله أستمع دائما البرامج الكريمة الفضل البرامج، وبعض الملاحظات عن الأخوان يتصلون بيكم يتصلون بيهم، فحاول يعني أنتم مشارك وياكم مشارك فد موعد أي
إن شاء الله. إحنا نبلغ يعني هذه الرسالة إلى زملائنا اللي عندهم برامج بها تفاعل مباشر ويا المستمعين وحديث مباشر وياهم. وطبعا برنامج أوراق الصباح أحد هذه البرامج.
حياك الله. بس ملاحظة بسيطة حاول أن نبدأ كذلك يا شوية.
نعم.
سمعت هذا آخر مراسل محمد من محاوط موت المينوى. ألو.
ألو. ألو. نعم تفضل.
تسمعني سام؟ ألو.
ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل أو عفوا المستمع الذي كان يتصل من محافظة ديالى. شكرا جزيلا لكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية. فاصل قصير نكون بعد وإياكم ونشر الأخبار.
إذاعة العراق. إذاعة العراق.
إذاعة العراق.
لا تلين وينكسر امشي بهدوء يا حلو دربك خاطر يا حلو دربك خاطر وقع على خصرك لا تلين وينكسر لا تلين وينكسر امشي بهدوء امشي بهدوء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.